بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يجنبنا العلم الذي لا ينفع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. تكلم لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اللقاء عن أدب عظيم من الآداب، وهذا الأدب هو الأدب مع ولاة الأمر. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالأدب مع ولاة الأمر عدم الكذب عليهم وطاعتهم في غير معصية الله، وعدم خلع اليد من الطاعة، والصبر عليهم، وعدم الدعاء عليهم، والنصيحة لهم، والوقوف معهم في الحرب والسلم، وتنفيذ أحكامهم، وطاعتهم فيما يشق على النفس وفيما تكره. ومن الأدب معهم محبتهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم، وكذلك أيضا عدم إثارة الفتنة وإشغال الناس بنشر عيوبهم وأخطائهم. ومن الأدب معهم النصح لهم والقيام بالمهام التي يوكلونها إلى الرعية، وأن نكون يدا واحدة معهم على كل من نازع الأمر أهله، ومساعدتهم في تنفيذ الأمور الموكلة إليهم. ومن الأدب معهم الصبر عليهم، فهم بشر يصيبون ويخطئون، فإن حصل منهم جور أو ظلم فنصبر على ذلك ولا ننزع اليد من الطاعة. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم، وهذا الحديث لعل فيه طول، لكن نذكر الشاهد من هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبل النجاة من هذه الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا هو الشاهد: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذا حديث عظيم، فيه أن من بايع ولي الأمر فإنه يسمع ويطيع له ما استطاع لذلك سبيلا، وأن لا ينازع، بل إذا نازعه أحد آخر فإنه يكون معه ويأخذ معه على يد المعتدي الظالم الذي يريد أن يشق عصا الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولذلك ما حصلت الفتن وما حصل الخلاف والشر والقتال إلا بسبب منازعة الأمر أهله. ولذلك هذه عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يرون الجماعة والاجتماع على ولي الأمر، ولا يرون الخروج عليه ومنازعة الأمر أهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا وبين قلوب ولاة أمورنا، وأن يرد كيد مبتغي الفتنة على أعقابهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، عن هذه المكالمة أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
خير ومشكور،
وياك الله يبارك فيك. جزاك الله
شيخ. سؤال في أحد من الشخص كان يدعي يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وقلت له: متى؟ قال: يوم القيامة. فأنا سمعت بعض الأحيان إن هذا الدعاء لا يجوز، بل يقول: اللهم ادخلنا جنة بدون حساب. فنريد أعرف أي دعاء أفضل وكيف، وشو الدعاء يعني إنسان يطلب؟ يعني اللهم حاسبنا حسابا يسيرا معناتها حساب، وحساب صعب يعني واحد يعطي رب العالمين، أما يدخلنا جنة بدون حساب هو شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأريد إجابة من رب صاحب الشيخ. السؤال الثاني يا شيخ: أحد شخص يقول أن كل ما احتجت شيء دعيت لله سبحانه وتعالى للغير، يعني مثلا قلت كنت أريد غنى، قلت اللهم بارك لهم فلانا فلانا شخص بتجارتهم، اللهم ارزقهم فلانا وأعطيهم فلانا، اللهم حفظ أرواح أبناء فلان فلان، اللهم احجيهم لولاد فلان فلان، قل كل ما دعيت لهم خير للناس غير، قل الله استجاب لأيالي ولنفسي ولأسرتي. فقل مثل هذا الدعاء أفضل، لأن الظهر غيب يدعي للناس غير، لأن يتمنى للناس غير هو الله سبحانه وتعالى يرزقه أكثر وأكثر. هذا سؤال. وثاني هو يقول: أنا قبل النوم بس استمع إلى سورة الملك ومن ما يقرأ، يعني يستمع وينوم، هل يكفي لإنحاء عذاب القبر استمع سورة الملك؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رد فضل الشيخ. نعم، مكالمة أخرى بعيد تفضل. نعم نعم، رد فضل الشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة للدعاء، يقول: هل الأفضل أن يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أو أن يقول، أو معنى بعيدة؟ نعم نعم، تفضل تفضل بعيدة.
ألو،
تفضل تفضل بعيدة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
فضيلة الشيخ الجليل دكتور سالم الدوبي وأخونا علي البلوشي والمستمعين، فعلا كلام فضيلة الشيخ إن الأدب مع ولي الأمر وطاعتهم والاستماع إليهم وتنفيذ أوامرهم ومن أسباب العيش الهني والأمن والأمان في الدولة. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، نحن نعرف أن منهج الإسلام منهج يتسم بالتسامح والسلام والعدل والمودة والمحبة، لأن الإسلام يتعامل مع الآخرين بمراعاة الجانب الإنساني البشري، والذي من أجل خلق الله سبحانه وتعالى يكون خليفته. ولكن إذا شخص ما ألحق بي أنا الضرر، إنزين، وضرر واضح، قد يكون ضرر مادي، قد يكون ضرر معنوي، أو أن هذا الإنسان قصر في عمله معي، وإذا أنا تسامحت معه وتساهلت معه قد يستمر في غيه مع البقية، يقول كل واحد بيسامحني. السؤال الآن: ما حدود أو أنواع التسامح أو الأسس التي يعتمدها يعني أنا أو الإسلام إن نحن نتسامح ونتنازل. وإذا هذا الإنسان كان طيب ترى أنا مو بعد بتساهل بتنازل كليا. وهل هناك الفرق في التسامح ما بين المسلمين وغير المسلمين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، يعني حتى هذا الشيء يمكن يحصل معي أنا، يعني أحيانا الإنسان تأتي الوساوس فيسرح ويفقد حتى الخشوع، وأنا مستغرب أن هذه الوسوسة لا تأتينا إلا في الصلاة. سبحان الله، الحين أنا واحد مثلا قد يكون فلان عنده قضية وعنده مشكلة أو عنده مديون أو شيء، لكن حتى الإنسان الخالي ما عليه شيء بعد يوسوس، فكيف نحن نمنع الوسوسة وبالذات في الصلاة سبحانه وتعالى؟ حتى أنا سمعت من عندكم يسأل كثيرون أن يأتي الوسوسة بالذات في الصلاة، في الشغل ما يأتي، عند الأكل ما يأتي. هذا السؤال. السؤال الثالث والأخير، يحصل أيام الخطوبة أن الخاطب يقدم كثير من الهدايا والعطايا دون طلب من خطيبته، وخاصة إذا هذه الخطيبة كانت ما على درجة الحسن وجمال أو من يعني فلان علية القوم، ثم يحدث أن هذا الشخص هو يفسخ ويطلق، أو فيما بعد يطالب باسترداد تلك الهدايا. حكم الشرع الآن استرداد الهدايا المقدمة من هذا الرجل إلى زوجته، وأحيانا هي ما طلبت هو اللي قدم، أحيان خلاص الهدايا راحت وضاعت وليس بإمكانها أن تعيد. وكثيرين منهم فعلا لجوا إلى المحاكم وما زالت قضاياهم، رغم أن كلا الطرفين تزوج ما زالت القضايا عالقة في المحاكم. فنصيحة فضيلة الشيخ لهؤلاء، ثم حكم الشرع في استرداد أو عدم استرداد
إن شاء الله.
وممكن تكون هدايا أحيانا ترى بعضهم أغنية، ممكن يعطيك سيارة ب400,000، حين أنا ما عنده قدرة رجع ما تقدر ترجع 40 درهم، هترجع 400,000. ويزيكم خير،
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك، حياك الله، تسمارت وصيح عليكم السلام. نعم، نجي الشيخ سؤال الأخ محمد بن أسبي، يقول هل الأفضل أن يدعو فيقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أو يقول اللهم ادخلني الجنة بغير حساب؟
الحمد لله، هذا الدعاء الذي ذكر عنه الأخ السائل دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته فقال اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحساب، فقال صلى الله عليه وسلم هو العرف. في حديث آخر شبيه بمثل هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذبت. فعائشة رضي الله عنها كذلك استفسرت عن الحساب اليسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، ذلك العرض. فهذا الدعاء من أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح، فإن الحساب اليسير هو عرض الأعمال التي عملها العبد في دنياه من خير أو شر، فإن كانت سيئة أو شرا أقر بها فأقر بها العبد واعترف بها، فالله جل وعلا يتجاوز عنه عن هذا الذي فعله، فهذا هو الحساب اليسير. أما الحساب بمعنى الذي ورد في حساب الكافرين، فإن هذا الحساب يكون حسابا عسيرا، فيؤخذ بكل أمر عمله ويحاسب عليه. إذن فهذا الدعاء دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء طيب، فإن دعا به العبد فقد ثبت هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دعا بدعاء آخر كان يدعو مثلا اللهم أدخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا أيضا من الأدعية الطيبة التي يدعو بها العبد. فإذا ثبت هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن يدعى به، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول يعني شخص كلما أراد شيئا دعا للغير، فيقول إذا مثلا أراد مثلا الغنى أو أراد سيارة أو أراد مثلا الصحة أو أراد، يدعو للغير بهذا الأمر ثم الله عز وجل يرزقه هذا الأمر.
إذا أراد العبد مسألة فإن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الله جل بين عباده واسطة، والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فليس بين العبد وبين ربه من واسطة، فإذا أراد مسألة أو دعاء فإنه يدعو الله جل وعلا مباشرة من غير أن يسأل للغير حتى يعني يدعو له الملك بمثل فينال. هذا مشروع. فيما إذا أحسن إليك العبد، أحد من الناس أحسن إليك فتدعو له والملك يدعو لك بمثل ذلك، ولكن إذا كانت لك حاجة فإنك تسأل الله جل وعلا مباشرة وتطلب حاجتك. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مواطن كثيرة كان صلى الله عليه وسلم يدعو، بل هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وإذا دعا الإنسان فإنه يبدأ بنفسه، فمن آداب الدعاء أن تدعو أولا لنفسك، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، فبدأ الله جل وعلا بالأمر بأن يقي العبد نفسه. وكذلك الدعاء إذا أردت أن تدعو فابدأ أولا بنفسك، ثم بعد ذلك إن أحببت أن تدعو لغيرك فادعو لغيرك، والملك يؤمن فيقول ولك بمثل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا استمعت لسورة الملك قبل النوم هل يكفي عن قراءتها؟
الاستماع لا يأخذ حكم القراءة، فالقراءة هي أن تقرأ هذه السورة، تقرأها بحرف وصوت، هذا الذي يترتب عليه الثواب ويكون عليه الأجر ويتحقق به الفضل. أما الاستماع فالاستماع طيب وهو مشروع، ولكنه لا يحقق المقصود من حصول الفضل، فالفضل متعلق بمن قرأ، إلا في حالة واحدة وهي إن كان لا يستطيع القراءة. فالذي لا يستطيع القراءة فإنه يستمع إلى هذه السورة، ونرجو الله جل وعلا أن يتحقق له الفضل لعجزه. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الإنسان الذي لا يستطيع القراءة قد بذل وسعه وفعل ما يستطيع، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وغاية ما يستطيع عليه من لا يستطيع القراءة أن يستمع. فنرجو لمن كان لا يستطيع القراءة قراءة هذه السورة أن يستمع لها، ونرجو الله جل وعلا أن يكتب له أجر القارئ لهذه السورة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عايدة فضيلة الشيخ يسأل يقول إن منهج الإسلام هو منهج متسامح ومنهج عدل ومحبة، لكن يقول فضيلة الشيخ إذا مثلا شخص أضرني ضررا واضحا سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي أو قصر في عمله معي، فيقول فضيلة الشيخ إذا تسامحت معه قد يستمر في هذا الخطأ وأيضا يتمادى في هذا التقصير أو هذا الظلم، وإن تنازلت قد أيضا يعني يتمادى ويظلم الآخر فيتمادى ويستمر في هذه في هذا الخطأ وفي هذا الظلم.
العفو والتسامح أمر دعا إليه الشرع وحث عليه، فالله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالله جل وعلا ذكر أجرا غير معلوما لمن عفا وأصلح. والله جل وعلا قال لأبو بكر رضي الله عنه، وهذه الآية نزلت فيه وهي عامة، قال الله جل وعلا ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فعفى أبو بكر رضي الله عنه على مصطح ورد عليه النفقة. والإنسان إذا عفى فإنه يرتفع عند الله جل وعلا عزا وكرما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. ولكن هذا العفو ليس على إطلاقه، فالعفو لابد أن يحقق المقصود الشرعي منه، وهو حصول العفو الذي في النفس حقدا، وهو لو طلب حقه فاستوفاه فها هنا طلب الحق واستيفاء المظلمة تكون أولى من العفو، لأن المقصود من العفو هو عفو يكون في القلب قبل أن يكون بالأفعال. فالذي يقول عفوت عنك باللسان وقلبه يعني ممتلئ حقدا وحسدا وبغضا، هذا لم يحقق العفو المطلوب شرعا. فالعفو المطلوب شرعا هو عفو يريد به العبد ما عند الله سبحانه وتعالى ويريد رضاه، فلذلك يعفو ويصفح ويزيل ما في نفسه من الغل والحقد والحسد. كذلك العفو الذي يعني تترتب عليه مقاصده الشرعية من العفو هو عفو عند المقدرة، فالذي يعفو عند مقدرته هذا كمال في الإحسان. وأيضا من الضوابط المهمة في العفو أن يكون ذلك سببا لرد هذا المخطئ عن خطأه، فإن كان العفو عنه يزيد في تماديه في الباطل والغي والاعتداء فها هنا لابد أن يوقف هذا الظالم والمتعدي عند حقه ويرد للناس مظالمهم. ولذلك من مهام ولي الأمر هو رد مظالم الناس، وإلا لو أجرينا قضية العفو وغلبناها على الناس لربما عفا إنسان وهو لا يريد العفو وأكره على العفو. إذن فالعفو ليس على إطلاقه، وإنما العفو إذا ضبطناه بمثل هذه الضوابط كان هذا العفو هو المأمور به شرعا، وهو الذي يحقق المقصود من سلامة الصدر على الناس، وكذلك أيضا مما يؤدي إلى إيقاف الظلم الظالم عن مظلمته.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للعلاج الوسواس في الصلاة، فيقول نسرع في الصلاة ويقول قد يذهب الخشوع، فيقول كيف أعالج هذا الأمر؟ كيف فالشيخ يقول يعني أبعد هذا الوسواس وأطرده؟
هذا الوسواس الذي يعرض للمصلي له أحوال كثيرة، فمن أحوال هذا الوسواس هو إشغال المصلي بما يحصل من أفكار فيذهب عنه الخشوع وهذا قد حصل إذ أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أن الشيطان حال بينه وبين صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن ينفث عن يساره ثلاثا. فها هنا هذا الوسواس، وهو ذهاب الخشوع وغفلة القلب، هذا يعرض لكثير من الناس. وفي الحقيقة دواء مثل هذا الذهول والانصراف عن الصلاة بالقلب بأمور كثيرة جدا، ربما الحديث يعني يحتاج إلى حلقة نتحدث بها، لكن أذكر بعض الأمور المهمة التي تذهب مثل هذا الذهول في الصلاة. من ذلك أن يحسن الوضوء، وأن يستشعر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن يأتي إلى الصلاة بسكينة واطمئنان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون. فالإتيان إلى الصلاة بوقار وبخشوع هذا مما يحقق الخشوع في الصلاة، بخلاف الذي جاء مسرعا، سواء مسرعا بسيارته أو مسرعا بقدمه، فإنه إذا أتى إلى الصلاة ودخل فيها تجده يعني محتبس النفس وهو يصلي، فلا يمكن له أن يخشع في صلاته، وهذه هي حاله. ومن ذلك أيضا أن يبكر بالصلاة، أن يأتي مبكرا فيتهيأ لها، فيصلي تحية المسجد أو يصلي الراتب أو السنة القبلية، ثم بذلك يدعو بين الأذان وبين الإقامة. كل ذلك مما يهيئ القلب ويهيئ الخشوع للصلاة. وأيضا من ذلك حسن تسوية الصف، فالإنسان إذا أحسن تسوية الصفوف فإن ذلك مما يؤدي الخشوع في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فإتمام الصفوف الأول مما يجعل القلب مستشعر أنه يصلي مع إخوانه جماعة وقوفا بين يدي الله. وأيضا مما يحقق الخشوع وهو أعظمها أن يستشعر ما يتلفظ به من أقوال أو يفعله من أفعال في الصلاة. فالذي يصلي يبدأ أولا بصلاته بقوله: الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الولد، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من المال، الله أكبر من الأعمال، فيعظم الله جل وعلا ويقف بين يديه. بعد ذلك يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح، وكل ذلك تهيئة إلى دخوله لجو الصلاة. يقول الله مثلا أدعية كثيرة جدا في من أدعية الاستفتاح، منها: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا تسبيح وتحميد وتعظيم وتمجيد لله وإفراد له بالعبادة، أو قوله مثلا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فهو بدأ في أول صلاته بأن دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون في المغرب وخطاياه في المشرق فتكون بعيدة عنه إلى آخر الحديث. ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، فإذا قرأ هذه السورة وتأملها وما فيها من معان عظيمة، ثم قرأ بعد ذلك سورة من السور، ولا شك أن قراءة القرآن في الصلاة مما يزيد الإيمان ويقوي الخشوع، فآيات فيها نعيم وآيات فيها عذاب، آيات فيها ذكر أخبار الأولين وآيات فيها ذكر أخبار اللاحقين، آيات فيها أحكام شرعية وآيات فيها كذلك أمور تمس الأدب والأخلاق، فيتنوع العبد في فهم هذه الآيات وتلاوتها، ثم يركع، ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله جل وعلا دعاء من حمده، فأنت حمدت الله في ركوعك وفي قيامك وسبحت الله في ركوعك، فالله جل وعلا استمع هذا الحمد والثناء، ولكن استمعه سمع إجابة. فتقول سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، ثم تزيد بعد ذلك في الحمد بعد أن علمت أن الله جل وعلا استجاب هذا الحمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر الصلاة، إلى أن تسلم على المؤمنين وعباد الله الصالحين عن يمينك وعن شمالك. فكل هذا مما يدفي الصلاة، فهذا أيضا مجاله مجال آخر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. أيضا الشيخ يقول في أيام إذا خطب رجل امرأة يعطيها بعض الهدايا، ثم في حال أن حدث الطلاق أو الانفصال فيطالب بهذه الهدايا، هل يعني يجب على المرأة أن ترجع هذه الهدايا؟
هذه المسألة في الأصل أن مرجعها إلى القضاء، فإذا حصل وأهدى هدايا مثلا ثم بعد ذلك أراد إرجاع هذه الهدايا فإنه يرجع في ذلك إلى القضاء، ولكن الأصل في ذلك أن الهدايا هي نوع من الهبات، والهبات إذا متى ما تملكها الإنسان فليس لمن أهدى الرجوع في هذه الهدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فلا يجوز الرجوع في الهدية إذا تملكها وقبضها المهدى إليه، فإذا قبضها المهدى إليه فليس له أن يرجع في هديته. وهذه الهدايا والعطايا التي يعطيها الزوج هي من هذا النوع، فهي المقصود منها التحبب، والمقصود منها كسب ود الطرف الآخر، وعلى هذا فمن أهدى فإنه ليس له أن يرجع في هديته وليس له أن يرجع في هبته. وإن كانت هذه الهدايا هي من المهر، يعني بعض الأعراف تجعل هذه الهدايا هي من جملة المهر وليست هدية خالصة يراد بها الزوج، فمثل هذه الهدايا هي التي يرجع فيها إلى القضاء. فإن كانت هذه الهدايا هي من المهر فها هنا يرجع في ذلك إلى القضاء، فإن لم يدخل بها فينصف المهر، ومن ذلك الهدايا التي تكون هي بمثابة المهر في عرف الناس، وإن دخل بها فتستحق المهر كاملا، أو خلى بها فتستحق المهر كاملا، ومن ذلك هذه الهدايا والعطايا. فهذه المسألة في الحقيقة الأصل أن يرجع فيها إلى القضاء، وقد بينت إن كانت هدية يراد بها التحبب والتودد فهذه ليس له أن يرجع، وإن كانت من جملة المهر فالقاضي يحكم في هذه المسائل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الجن الذين اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخلون في الصحبة؟
هذه المسألة من المسائل التي لم يتكلم عنها كثير من أهل العلم، وقد ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أن الجن الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في عموم الصحابة، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يموت على الإيمان، وإلا فهناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مشركا وجلس معه وسمع أيضا حديثه ولكن لا يسمى صحابي لأنه لم يمت على الإيمان. فهذا التعريف الذي ذكره أهل العلم يشمل الجن والإنس، ولكن لا يحسن بالمسلم أن يبحث مثل هذه المسائل لأنها مسائل لا يتعلق بها إيمان، وإنما الذي يتعلق به الإيمان هو من عرف من الصحابة، فالصحابة عرفوا بأسمائهم، ومن لم يعرف بأسمائه نؤمن بهم مجملا، نؤمن بهم مجملا. والجن عالم غيبي ليس من عالم الشهادة، وذلك لا يعرف اسم صحابي من الجن، ولم يذكر أهل العلم الموثوق بهم أسماء صحابة من الجن. فإذا هذه المسألة فقط للعلم، ولذلك يعني فيما وقفت عليه لم أجد أحدا من أهل العلم تكلم عن هذه المسألة إلا ابن حجر، وابن حجر من المتأخرين ليس من المتقدمين وإنما هو من المتأخرين. إذن فيحسن بالمسلم أن يعني أن يهتم بالمسائل التي يتعلق بها عمله أو اعتقاده، ولا يتطرق إلى مسائل هي في كثير منها تدخل في عالم الغيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل يتصدق من عليه دين؟
من كان عليه دين فهذا الدين إن كان دينا حالا بمعنى أنه وجب عليه أن يسدد هذا الدين، فمثل هذا ذكر كثير من أهل العلم أنه لا يتصدق لأن ذمته مشغولة بقضاء ما عليه من دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فالرجل الذي يماطل في سداد ما عليه من دين وهو قادر هذا نوع من أنواع الظلم، ويمنع من أراد أن يتصدق وعليه دين. وقد استثنى بعض أهل العلم الشيء اليسير الذي لا يمكن به سداد الدين وربما يحصل به غرض مقصود للمتصدق الذي حل عليه الدين، قالوا كالذي يتصدق بالشيء اليسير جدا كالدرهم والدرهمين ونحو ذلك مما لا يمكن به سداد الدين ولا يؤثر. فهذا هو المعنى الأول، في من كان عليه دين حال فهذا لا يتصدق، وإنما يلزمه أن يبذل ما عنده من المال سدادا لهذا الدين. والنوع الثاني من كان دينه مؤجلا ويرجو أنه إذا حل الدين أن يؤدي ما عليه من دين، فمثل هذا الدين المؤجل الذي يرجى سداده لا يمنع من الصدقة ولا يمنع من الإحسان. وكثير من ديون الناس خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الديون من هذا النوع، ولو منع الناس من الصدقة والإحسان لامتنع كثير من الناس من الإحسان إلى الغير بحجة أن عليهم هذه الديون. ومن كان عليه دين فإنه يجب عليه أن يحمل هذا الدين ويحمل همه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد قضاءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالإنسان عليه أن يحمل هم هذه الديون وهم سدادها وقضائها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من ابتلي بالوسواس القهري في الوضوء والصلاة فيقسم ويحلف بالله أنه لا يعيد، ثم بعد ذلك يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، هل عليه كفارة لأنه أعاد؟
أقسم بالله،
يقول فيقسم ويحلف بالله أنه لن يعيد ثم يعيد، يقول بعد ذلك يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.
مثل هذا والله أعلم لا يلزمه أن يكفر عن يمينه، لأن مثل هذا مبتلى بالوسواس، وقاعدة الشريعة هي التخفيف على من وقع في الحرج، فالذي يقع في الحرج فإن قاعدة الشريعة التخفيف عنه، ومن التخفيف عن هذا الذي ابتلي بمثل هذا أن لا يلزمه، لأنه إنما يفعل ويحلف هذه اليمين حتى ماذا؟ حتى يزيل ما في نفسه من هذه الوساوس. فالأمر الأول متعلق باليمين، فوالله أعلم يدخل يمينه في يمين اللغو، يمين اللغو. أما قضية التخلص من هذه الوساوس فإن من به وسواس قهري مثل هذا يحتاج إلى نوع من العلاج، العلاج الدنيوي المتعلق مثلا بإعطائه نوعا من الأدوية التي تضبط عنده بعض الأمور المتعلقة بعقله. فالمبتلى بالوسواس القهري قد لا يكون علاجه مجرد توجيهات ونصائح تعطى، لأن وسواسه وسواسا قهريا، فمهما أرشد أحيان بعض الناس لا ينفع معه إلا بعض الأدوية التي ربما تصلح شيئا من فكره وعقله. وأما الأصل في من ابتلي بالوسواس هو عدم مجاراة هذا الوسواس، أن لا يجاري هذا الوسواس ولا يلتفت إليه ولا يعتبر وجوده كأنه لم يوجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجواب عن سؤال الأخ أبو عايدة في الوساوس، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي إذا عنده نسبة مثلا نقول 1% من الشك، فهذا الشك لا عبرة له، لا عبرة له أبدا. لو حتى عنده 99 من الشكوك لا يلتفت، لا يلتفت إلى هذه الوساوس حتى يصل إلى درجة اليقين. حتى قال بعض أهل العلم يعني إذا قيل له احلف أنه قد خرج منك شيء فحلف، فمثل هذا نعم مثل هذا ينصرف من صلاته ويعيد وضوءه. أما إن قال لا والله أنا يعني أشك هل خرج مني شيء أو لا، فمثل هذا لا يلتفت أبدا لمثل هذه الوساوس، ويطرح هذه الشكوك ولا يبني عليها، حتى لا يبني عليها قضية السهو في الصلاة. يعني ذكر بعض أهل العلم إن من ابتلي بالوسواس فإنه لا يسجد للسهو، لأنه لو ومرناه بأن يسجد للسهو لسهى في كل سجد السهو في كل صلاة. فهذه بعض النصائح والإرشادات، ولعل من يريد الاستزادة فإنه يرجع إلى كلام أهل العلم في التخلص من هذه الوساوس، ففيها يعني الكفاية والشفاية والله أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق ذو اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.